هو العليم. دورة علوم ومباني الإسلام والتشيع. الكتاب الثالث، أسرار الملكوت، الجزء الأول. مقدمة شرح حديث عنوان البصري عن الإمام الصادق عليه السلام. تأليف السيد محمد محسن الحسيني الطهراني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. عدة الداعي. ديباجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا حد له ومدحا لا عد له، حمدا يليق بذات المعبود الأحدية الذي نظم الوجود بحكمته البالغة ومشيئته القاهرة وقدره من مرحلة الهوية المطلقة إلى أحط مراتب التعينات، وحصر حقيقة تعلق الموجودات وحيثيتها الملكوتية بيد قدرته التي لا تزال، بمفاد الآية الكريمة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. المهيمن الذي اختص برداء الكبرياء، والفاطر مخلوقاته على العبودية والانقياد. يا من انقادت له الأمور بأزمتها طوعا لأمره. المدبر الذي برشحات أوصاف كماله يسير كل موجود إلى غاياته الكمالية ويفد إلى منتهى فعاليته. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. المصور الذي خلق الإنسان من طين لازب وقومه في أحسن تقويم وسخر له الأرض وما فيها. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. المنعم الذي شرف النفس الناطقة لبني آدم بأن خلع عليها لباس الخلافة الإلهية، وخص البشر بقابلية التشرف بمراتب الأسماء والصفات. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والذي شرف الإنسان ورفعه بتربيته العالية من مرحلة انغماسه في حضيض الكثرات المظلمة إلى أوج مدارج اليقين، وأوصله إلى منزلة لي مع الله التي يغبطه عليها سائر المخلوقات في العوالم العلوية والملائكة المقربون. وسلام متواصل وصلاة متواترة على ساحة المحبوب رسول الإسلام الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يمثل بوجوده الملكوتي ظهور المشيئة المطلقة ونقطة الالتقاء بين قوسي الأحدية والواحدية، ونفس ناسوتيته القدسية هادية للسبل ومرشدة للنفوس إلى ساحة القدس والأمن الإلهي. خلقه العظيم تجل لوإنك لعلى خلق عظيم، وفيضان رحمته غير المتناهية بيان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفصل كلامه إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وصدق مرامه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وعلى وصيه وخليفته من بعده قائد الغر المحجلين ويعسوب الدين، قسيم الجنة والنار وساق السلسبيل الزلال، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى ابنته الطاهرة وأسوة نساء بني آدم، شفيعة يوم الجزاء السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى أولادهم المعصومين أعلام التقى ومنار الهدى وشفعاء يوم الجزاء، الأئمة الميامين وحبل الله الممدود بينه وبين الخلق أجمعين، وبالخصوص قطب رحى الوجود ومركز دائرة الشهود والصراط الأقوم بين العباد والمعبود، الإمام الحجة بن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا الله من شيعته ومواليه والذابين عنه بمحمد وآله الأطهار، آمين. كثيرا ما كان الحقير في حياة والده المعظم والعارف الحكيم والسالك الواصل والباقي ببقاء الله والعالم بأمر الله، حضرة العلامة آية الله العظمى الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني، أفاض الله علينا من بركات علومه ومعارفه وجعل روحي فداه، يسمع منه ضمن أحاديثه العرفانية وجلساته الأخلاقية ومحاوراته السلوكية مع الأخلاء الروحانيين وأصدقاء الإيمان، الحث الشديد والتشويق الأكيد على مطالعة الحديث الشريف لعنوان البصري. وكان يقول: عندما تشرفنا بالذهاب إلى النجف الأشرف لتحصيل العلوم الإلهية والاستفاضة من باب العلم النبوي ومنبع البهاء والعظمة العلوية، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كنت أقرأ هذا الحديث مرتين في الأسبوع بناء على توصيات المرحوم العلامة الطبطبائي رضوان الله عليه، وأتأمل في معانيه وأغوص في بحاره، كما كنت أحمله دائما في جيبي وأجعله رفيق طريقي حيثما ذهبت. وكذلك كان آية الله العظمى وحجته الكبرى أستاذ العرفان الفريد ومربي النفوس الحاج السيد علي القاضي الطبطبائي رضوان الله عليه، يأمر تلاميذه وطلابه بمطالعته والتدبر في مضامينه والعمل بها، ويؤكد عليهم هذا الأمر، بل كان يعتبر ذلك شرطا لقبول أي شخص كي يكون من جملة تلاميذه والمتربين على يديه. وقد تحمل أستاذنا الأكرم والوالد المعظم روحي فداه بعد عودته من النجف الأشرف وإقامته في طهران مسؤولية القيام بوظيفة الإرشاد وتبليغ مباني الشريعة، امتثالا لدستور أستاذه السلوكي آية الله الأنصاري رضوان الله عليه. وكان مضافا إلى إقامة صلاة الجماعة وارتقاء منبر الوعظ والإرشاد في مسجد القائم عليه السلام، وأحياء الشعائر الإسلامية وإقامة مجالس الحزن والفرح على أهل البيت، ودعوة جميع العلماء وعامة الناس للمشاركة في هذه المجالس المفيدة والقليلة النظير، فضلا عن طبع بطاقات المعايدة في المناسبات المختلفة وتوزيعها وطرح المسائل الحياتية في المجتمع الإسلامي وبيان الأسس الأصيلة للمدرسة الإسلامية في هذه المواضيع وإبراز الجوانب المخفية منها. كان قد أقدم على تشكيل جلسات أخلاقية متنقلة في صباح كل جمعة لأخوة السلوك والعديد من الأصدقاء ومرتادي المسجد وغيرهم، وكان يلقي فيها حقائق راقية ومواضيع كثيرة الابتلاء تتعلق بالحياة الطيبة في مدرسة أهل البيت. وقد امتازت هذه الجلسات بأهمية عالية جدا، حيث تم التعرض فيها لوظيفة المسلمين في زمن غيبة إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ووجوب إقامة حكومة إسلامية، وعدم الخضوع والانقياد والتسليم لحكام الجور، ووجوب التمهيد والاستعداد وتهيئة وسائل استقرار الولاية الإلهية، ولزوم مواجهة المخططات الشيطانية ودفع كيد دول الكفر المستعمرة. ومما ميز هذه الأبحاث بشكل واضح عما سبقها من سائر ما كتب وقيل حول هذه المواضيع أنها أبحاث منبعثة من روح الشريعة، تهدف لبيان أهم المباني الفقهية وتوضح مغزى كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أنها توجب قوة البصيرة الاجتماعية والسياسية وحدة النظر في المسائل والأحداث الحاكمة على الأمم الأخرى. وكان لطبيعة المواضيع المثارة في تلك الجلسات كالإشارة إلى التوائم بين التطور الفكري والنظري في أبعاد مختلفة من العقيدة، وبين الارتقاء المعنوي في بعده الروحي دور في إضفاء جو خاص عليها مع انبساط روحي غريب. وقد هيأ استمرار هذه الجلسات الجو المناسب لخوضه في المسائل التي كانت جارية على المسلمين، ومساعدة قائد الثورة الإسلامية في إيران حضرة آية الله العظمى السيد الخميني رحمة الله عليه، والاشتراك معه في العمل الثوري. ومن جملة الأمور التي أنتجتها هذه الجلسات أيضا هي تربية الشباب الغيورين والمتحمسين والمتأثرين بمدرسة الوحي، الذين وقفوا حياتهم على إعلاء كلمة التوحيد والعمل على استقرار النظام الإسلامي القيم. كما أن من جملة خصائصها أنها تركت أثراً عميقاً في روحية المشاركين فيها ونفسيتهم، فقد نقل عن بعضهم أنه كان يشعر بانقلاب كبير في داخله ونزعة للتغيير الذاتي بمجرد حضوره الجلسة الأولى. وكان الوالد في ليالي الثلاثاء بعد قراءة القرآن الكريم في مسجد القائم يفيض على مسامع وقلوب المشتاقين للمعارف الإلهية لمدة ساعة، حظا وافرا ونصيبا وافيا من شرح الأحاديث القدسية من المجلد 17 من كتاب البحار الطبعة الحجرية، وشرح دعاء أبي حمزة الثمالي، والآيات التوحيدية من القرآن الكريم. وكان في سائر ليالي الأسبوع يلقي دروسا في تفسير القرآن، ابتدأت من سورة الحمد المباركة واستمرت إلى أواخر سورة الأنعام، وقد بقي على هذه الحال أكثر من 22 سنة، حتى هاجر إلى المشهد الرضوي الأقدس على ثاويه آلاف التحية والإكرام. والخلاصة أن العلامة الوالد قدس الله نفسه الزكية قد وفق بالتوفيق الرباني مدة إقامته في طهران للوصول إلى الكثير من أهدافه الراقية، والتي كانت عبارة عن نشر المعارف الإلهية وتبليغ الشريعة المحمدية الغراء على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام، فضلا عن البيان الصحيح لمنهج ومسار الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أنه روى قلوب المشتاقين لأنوار الهداية في سبل السلام من معين ماء ولاية أهل البيت عليهم السلام الذي لا ينضب، بحيث إن أصحابه فضلا عن تلامذته لم يشاهدوا من هذا العالم الكبير وميزان العلم والعمل أي نقص أو فتور، لا من الجهة العلمية وكسب المعارف الإلهية، ولا من الجهة السلوكية والتربية الأخلاقية، بل كان يرى منه إفاضة الرشحات العلمية والفيوضات الربانية أكثر بكثير من توقعهم وتصورهم الذاتي ومطالبهم وحاجاتهم السلوكية التي كانوا يطمحون إليها، وكأنه كان يفكر بأفق أوسع بكثير ونظر ثاقب يفوق ميزان النظر العادي والملاكات المتعارفة، وينظر إلى الآفاق البعيدة وغير المتوقعة، وكان يخاطب في حديثه بواطن النفوس المستعدة في المستقبل، ويناجي قلوبهم ليفتح لهم طريق السلوك، ويهيئ لهم زاد سفرهم إلى الله ومؤونة منازلهم في طريقهم إليه تعالى. وقد قال مرارا للحقير: اعلم أني لم أكتب وأتحدث بهذه المطالب للحاضرين الآن فقط، بل هناك من سوف يستفيد من هذه المسائل في المستقبل إن شاء الله، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأصبحت ذا علم بأخبار من مضى وأسرار من يأتي مدلا بخبرة، تجدر الإشارة إلى أن جلسات الذكر والأنس للعلامة الوالد مع الرفقاء وأخلاء السلوك قد استمرت إلى ما بعد تشرفه بالبقاع القدسية، وبقيت إلى نهاية عمره الشريف. وهكذا فقد ترك رحيل ذلك العزيز وفقده آهات محرقة وحسرات دائمة في قلوب محبيه ومريديه الصالحين. وكان لسان حالنا حين استذكار أيام الوصال الحميمة وليالي الوجد المفعمة بالعشق والأنس والأحاديث العرشية الباعثة للحياة في الروح واللحظات الممتعة لمجالس الوعظ والأخلاق وجذبات الأنفاس القدسية ونشأة العوالم الربوبية من جهة، وإحساسنا بألم الفقدان ولوعة الهجران وحيرة الحرمان والفراغ من جهة أخرى، ما ذكره حافظ الشيرازي في شعره. والمعنى: لطالما أذكر يوم كنا تحت رعايتك الروحية، حيث كانت آثار عشقك ظاهرة في وجوهنا. لطالما أذكر يوم كانت تقتلني نظرتك العاتبة إلي، فكانت تحييني شفاهك المعسولة كمعجزة عيسى. لطالما أذكر يوم كان وجهك كشمعة العيد يشع بالنور، وكان هذا القلب كالفراشة المتهورة تحترق بنار الشمعة. لطالما أذكر يوم كان كأس الياقوت المتلألئ قائما بيني وبين شفتيك، كانت هناك حكايات. لطالما أذكر يوم كنا نرتشف كأس الصباح في مجلس الأنس، لم يكن إلا أنا والحبيب وكان الله يرعانا. لطالما أذكر يوم كان ذاك الخلق والأدب في محفل الفرح، فقد كانت بسمة العاشق هي كأس الشراب. لطالما أذكر يوم شد الحبيب رحاله لزيارة العالم، فكان القمر الجميل هو الرسول المبشر بذلك. لطالما أذكر يوم كنت أسكن الخرابات وأتنقل كالمجنون، فقد كان عند روحي ما أفتقده اليوم وأنا في مسجدي. لطالما أذكر يوم كان بإصلاحك يتقوم كل شيء، فكل جوهر منظوم يلقيه حافظ إنما صار جميلا بسبب ذلك. لكن ما الفائدة بعد هذا؟ فلا ذاك العلامة العزيز موجود بيننا، وليس هناك رجل يمكنه أن يضيء لنا حتى القليل من منبع النور والعظمة والبهاء. فكما اعتبر أمير المؤمنين عليه السلام أن أصعب يوم في حياته كان يوم ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكذلك كان لوفاة هذا الرجل الإلهي ثلمة لا تسد وصدمة كبيرة في نفوس تلامذته المخلصين. ولم تمض مدة على هذه الفاجعة حتى شكى الكثيرون من الأخلاء الروحانيين ورفقاء الطريق من هذه الوضعية المؤسفة ومن الفراغ المعنوي والعلمي والروحي الكبير، فطلبوا من هذا الفقير مسود الوجه لقربه من العلامة أن يقيم محفل أنس ومجلس بحث تدور رحاه حول مباني الطريق وأسراره ولطائف السير وظرائفه، يذكر فيه ما علق في ذهنه وبقي في خاطره من كلمات ذلك العالم. لكن هذا الفقير لم يكن ليفكر بل حتى ليتصور أن يدخل مثل هذا الميدان أو يقدم على بيان مثل هذه المعارف الحقة والعلوم الإلهية، لأن وجود ذاك الإنسان وجود فعلي وتام وخالص من كل عيب ونقص، ومتحل بالصفات والأسماء والملكات الكمالية لذات الباري جل وعلا. وهذا الفقير مسود الوجه في تمام النقصان وتمام الحرمان، فلسان حاله أن المسود وجهه بالإمكان الذاتي يبقى ممكنا في كلا العالمين، عالم المادة وعالم الروح، ولن يختلف مصيره والله العالم. وقد امتنعت عن قبول طلب أخوة الإيمان والأعزة الروحانيين بادئ الأمر، وتذرعت بعلل شتى إلى أن زاد اهتمامهم وكثر طلبهم لتشكيل هذه المجالس والتحدث حول هذه المطالب، حتى رأيت أن أستجيب لهم، وكل خجل من لطفهم لسببين: أولا، حتى لا أظلم هؤلاء الأخوة بردهم وكسر خاطرهم، وثانيا جريا على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله. إذا لم تقدر على الإحاطة بماء البحر كله فاشرب منه بمقدار حاجتك. وقلت فلتكن هذه المجالس رأفة بقلوب اليتامى المحترقة والمتألمة لفقدان ذلك العارف الواصل والمربي الحاذق والأسوة في التخلق بأخلاق الله وأخلاق رسوله الكريم والأئمة الميامين عليهم جميعا أفضل صلوات الله وسلامه. يقول: عندما تغيب الشمس المضيئة يصير الخفاش فارس الميدان. ولا شك في أن نفس انعقاد مجالس ذكر الله وتعداد النعم والألطاف الإلهية والبحث حول المعارف المتقنة للتوحيد والولاية وكيفية الوصول إلى ذروة العرفان الحقيقية مع ما يلازم ذلك من إخلاص النية وصفاء الخاطر وتطهير الضمير من شوائب الكثرة يعتبر من أهم الضرورات وعلى رأس سلم الأولويات المتصفة بأقصى درجات الإلزام. وقد قيل: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، أي أن الرحمة الإلهية وفيضان العناية الربانية تجري عند ذكر العظماء والأولياء وبيان سيرتهم وأهدافهم وطريقتهم. وقد ورد في منية المريد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم في رياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليها حفوا بهم وأحاطوهم برحمة الله وبهائه ونوره. من هنا تقرر أن يدور محور هذه المجالس حول عرض المباني العرفانية وأصول التربية السلوكية والتهذيب النفسي. لذلك تم انتخاب حديث عنوان البصري المروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ليكون منطلقا للمباحث الأخلاقية والمواعظ السلوكية، حيث ورد تأكيد شديد من قبل الأولياء السابقين وأدلاء الطريق على الاهتمام بالعمل على طبقه باعتباره مبينا للسفر نحو الله والارتقاء إلى أعلى مراتب القرب ولقاء الحضرة الأحدية، وبعنوان كونه أحد الأصول الموضوعة والقوانين المدونة لهذا الطريق. ولا يخفى أن الغرض الأصلي والغاية الأساسية من هذه المجالس هي الاستفادة من كلمات وكتابات المرحوم الوالد رضوان الله عليه. لهذا السبب انصب الاهتمام بقدر الإمكان على نقل المواعظ الأخلاقية والكلمات الحكمية والحكايات المعبرة الموجودة في كتبه والمضبوطة في تسجيلاته، والتصرف بأقل قدر ممكن من قبل الحقير في شرح وتفسير عبارات هذا الحديث ذات المضامين العالية. من هنا يمكن القول بأن المطالب المطروحة في فصول ومجالس هذا الكتاب مطابقة أو قريبة جدا لمباني وأفكار وأسلوب الوالد في شرح مضامين هذا الحديث الشريف. والجدير بالذكر أن طريقة كتابة هذا الكتاب، وإن تعدت كونها شرحا محضا لحديث عنوان البصري، وتجاوزت الحد المتعارف لمصطلح التأليف، إلا أن القارئ العزيز سيجد أن من المناسب جدا ذكر هذه المواضيع، بحيث لا يرى مانعا من اندراجها فيه، ولن يؤاخذ المؤلف الحقير على إطالته الكلام في مسائل جانبية، بل سوف يتعرف من خلال الأمور الدقيقة المطروحة في الأبواب المختلفة بعبارة سلسة على حقائق الإسلام النورانية ومباني التشيع الأصيل، ويطلع على أساس العرفان الحقيقي لمدرسة أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، ذاك العرفان الذي ينبع من معين علوم مدرسة الوحي وعقائدها، ليجري على قلم أولياء الحق ولسانهم وأفعال العرفاء بالله. وأما راوي الحديث عنوان البصري، فقد ورد اسمه في كتب الشيعة قليلا حين نقلهم لهذا الحديث، حيث نقله المرحوم السيد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة من كتاب منية المريد للشهيد الثاني. هامش، يكفي في بيان أهمية كتاب منية المريد وعظمته أن نشير إلى ما ذكره العظماء من علماء الشيعة وما بذلوه من عناية وتوجه خاص، فضلاً عن توصيتهم لتلاميذهم بمطالعته والتأدب بالآداب المذكورة فيه. ومن جملة هؤلاء الميرزا الشيرازي، حيث يقول: كم هو جدير بأهل العلم وطلاب العلوم الدينية أن يواظبوا على مطالعة هذا الكتاب ويتأدبوا بآدابه ويعملوا بما ورد فيه. وقد أشار إلى أهمية هذا الكتاب كل من المرحوم السيد محسن الأمين العاملي في كتاب أعيان الشيعة، وابن العودي تلميذ الشهيد الثاني في كتاب الدر المنثور، والمرحوم الشيخ عبد الله المامقاني صاحب كتاب تنقيح المقال في كتاب مرآة الرشاد الذي يحتوي على وصاياه لابنه، والسيد صدر المتألهين في كتاب شرح أصول الكافي. واعتبره المجلسي من جملة مصادر بحار الأنوار، كما اعتمد عليه الحر العاملي في كتابه الجواهر السنية في الأحاديث القدسية. انتهى الهامش. ونقله أيضا محمد بن محمد بن الحسن الحسيني العاملي العيناثي المعروف بابن القاسم في كتاب الاثنا عشرية في المواعظ العددية، حيث قال فيه: إن هذا الحديث من روايات العامة من مرويات عنوان البصري. هامش، لكن مع كون راوي هذا الحديث عاميا، إلا أننا نرى أن هذه الرواية ذات المضامين العالية قد وردت في العديد من الكتب الروائية والأخلاقية والعرفانية، مما يكشف أن علماء الشيعة العظام قد اهتموا بها. بل نرى أن بعض فقرات هذا الحديث الشريف قد وردت في كتبنا الأصولية والفقهية في مقام الاستدلال كمصدر ودليل وشاهد، وأما خصوصية الراوي وكونه عاميا فلم توجب قط ضعفا في الإسناد إلى الإمام عليه السلام، بل كان الحديث محط قبول علماء الشيعة وأعلامهم مع كثرتهم واختلافهم. وكشاهد على ذلك نذكر بعض المصادر التي أوردت هذا الحديث. كتاب الكشكول للشيخ البهائي، وكتاب الإثنا عشرية في المواعظ العددية لابن القاسم، ومشكات الأنوار، وبحار الأنوار، والكنى والألقاب، وكتاب الإمام الصادق عليه السلام للشيخ محمد حسين المظفر، وأعيان الشيعة، حيث نقل هذا الحديث بتمامه في هذه الكتب. وقد نقلت أجزاء من الحديث ضمن مناسبات مختلفة في كل من منية المريد ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل ومستدرك السفينة وبحار الأنوار وكتاب شجرة طوبى ومجمع البحرين والإمام جعفر الصادق لعبد الحليم الجندي وكتاب طرائف المقال في علم الرجال. وكذلك وردت بعض الفقرات من هذا الحديث في مقام الاستدلال لإثبات المطلوب في الكتب الأصولية من قبيل الرسائل للشيخ الأنصاري ونهاية الأفكار، وفي الكتب الفقهية من قبيل الحدائق الناضرة ومستمسك العروة وغيرها من الكتب الأخرى. انتهى الهامش. كما أن المرحوم المجلسي نقل عن الشيخ البهائي أعلى الله مقامهما الحديث نفسه في كتابه بحار الأنوار. وعلى كل حال، فمع التأمل والتدبر في مضامين هذا الحديث الشريف لا يبقى أي مجال للشك في أن هذه المطالب والمضامين قد صدرت واقعاً من مصدر الوحي ومنبع التشريع، كما يشاهد فيه بوضوح روح التربية والتزكية الإلهية الصحيحة الصادرة من لسان المعصوم عليه السلام. وأخيراً نسأل الله المنان أن يمن علينا من خلال التمسك بالولاية الكلية الإلهية وثبات أقدامنا على صراط المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ودربهم، والالتزام بالأوامر والبرامج السلوكية لصادق آل محمد عليه السلام، بتبديل جميع حيثياتنا الاستعدادية إلى جهات فعلية كمالية، ويكشف عنا حجب الجهل بضياء العلم واليقين ونور البهاء والعظمة، وينقل نفوسنا الناسوتية إلى الأرواح المجردة اللاهوتية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإياك في الليل والنهار يعبدون، برحمتك يا أرحم الراحمين. مشهد المقدسة، أذان الظهر من يوم الأربعاء 30 من ربيع الأول لعام 1420 هجري قمري، السيد محمد محسن الحسيني الطهراني.